أهلا بكم وإلى التفاصيل. ختم الرئيس الإيراني مسعود بوزيشيان زيارة رسمية ليوم واحد إلى جمهورية أذربيجان، والتي أسفرت عن توقيع 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى إصدار بيان مشترك بين طهران وباكو. بوزيشيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف قال إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات إلى في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة، ونعمل على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاوننا في جميع القطاعات. كما ألقى بوزيشيان كلمة في الملتقى المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والأذربيجانيين، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة هناك. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان تشكل ركيزة أساسية في حماية الوطن وصون سيادته، مشددا على أن البلاد يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء شعبي نظمه الحزب حول الانتخابات البلدية قال إن مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر ضرورة وطنية لا يمكن التقاضي عنها، وأن مستقبل لبنان لا يستقيم إلا بخيار المقاومة إلى جانب إعادة الإعمار وبناء الدولة القوية والعادلة. وأشار الشيخ قاسم إلى أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فيما لفت إلى أن أولويات نهضة لبنان واستقراره ونموه وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى. أعربت منظمة العفو الدولية ومينستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة. الأمينة العامة للمنظمة أنيس كالامار وفي مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم قالت لقد شاهدت الدول كما لو أنها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. وجددت أمنستي اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وسبق للمنظمة أن وجهت في نهاية العام الماضي الاتهام نفسه إلى كيان الاحتلال. قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في هدم منازل أو في هدم منزل لعائلة في بلدة قبية غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما هدمت آليات قوات الاحتلال منزلا من طابقين في قرية الزوادين بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل حسب وسائل إعلام فلسطينية. ومن جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم صحفيا بعد اقتحام منزله وتكسير محتوياته في جنين، كما اعتقلت 3 شبان من سكن طلابي قرب جامعة النجاح بنابلس شمالية الضفة الغربية. ومع استمرار اجتياح وحصار مخيم جنين للشهر الرابع على التوالي ونزوح أكثر من 21 ألف لاجئ، تزداد المعاناة اليومية للنازحين خصوصا الذين يعانون من صعوبات في التحرك. تفاصيل أوفى تابعوها في هذا التقرير.
كان أبوي جارني حارتنا هي حارت طوال بكريب على دوار العودي، بس كان الشارع مدمر يعني من عنا لدوار العودي مدمر، ومن العودي للكينا برضه مدمر، يعني حملون حمل فوق الرمل.
يفتح ثائر أبو جوهر شباكه المطل على بلدته المنسي قضاء حيفا، ولكنها بعيدة أبعد من مخيم جنين الذي نزح منه قصرا على كرسيه المتحرك. ثمة ما يواسيه، يقول إن العودة إلى المنزل حتمية حتى لو لم تكن قريبة.
أكثر الأوقات بالغرفة يعني من الصبح يعني هون بنزلش تحت، لأنه في شباب أصحابي وولاد عمي في منهم بيشتغلوا، أبوي بيقدرش يعني نزل، أبوي كبير بيقدرش ينزلني 5 طوابق تحت، بطر خلص بظني قاعد تا يجي حدا بنزل أنا وياهم، شازدر هون برا شوي برد أطلع، يعني فيش مجال وين بدك تروحي هون.
ك كانت الحياة أكثر وسعاً في المخيم، كانت الأرض مهيئة للنازحين الذين يعانون من صعوبة الحركة، ولكن النزوح أجبرهم على العيش بما هو مهيئ لهم حتى يستمروا. محمد رياحنا بترت أقدامه قبل عام بقصف جوي على مخيم جنين، لم يستسلم لهذا الألم، فتح دكان في مكان نزوحه.
طبعا الوضع صعب جدا، مع وضع إصابتي بالأطراف الصناعية صعب التنقل، صعب طلوع الدراجة، إذا بدي أطلع من مسافة الدار للشارع الرئيسي بدي ما يقارب الربع ساعة الخمسين دقيقة. بعز علينا مخيمنا قريب منا بعد شوية أمطار وإحنا مش عارفين نروح عليه نعيش حياتنا كيف ما كانت غير.
بنايات سكنية لا تشبه منازلهم، هنا الحياة أقسى حتى من رصاص الاحتلال، لا شيء يشبه النازحين ممن يعانون من صعوبة الحركة، يعيشون في أماكن النزوح وكأنهم في المنفى.
شن الطيران الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شن غارتين على مديرية بني حشيش في محيطها، وذلك بعد أن استهدف مساء أمس منطقة براش شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. الطيران الأمريكي كذلك شن غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في صعدة شمالية اليمن. من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة في صنعاء بارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بالعاصمة إلى 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال. اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط مقاتلة من طراز F-18 من على متن حاملة الطائرات ترومان في البحر الأحمر أثناء هروبها لتفادي نيران قوات اليمنية، مشيرة إلى أن سقوط الطائرة أدى إلى إصابة بحار. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت حاملة طائرات ترومان وسفنا أمريكية أخرى بصواريخ ومسيرات ردا على استمرار العدوان الأمريكي، وهذه هي المرة الثانية التي تسقط فيها صنعاء طائرة حربية أمريكية من نوع F-18، إذ تم إسقاط الأولى في كانون الأول ديسمبر الماضي واعترفت بها الولايات المتحدة لاحقا. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يختتم زيارته إلى جمهورية أذربيجان بتوقيع 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين بلدين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة صمام أمان لبنان وفلسطين ومواجهة العدوان واجب وطني. وأمريكا تعترف بسقوط مقاتلة F-18 بالبحر الأحمر أثناء هروبها من النيران اليمنية. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
سليلة البتول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا المصطفى محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية عبر أثير المحبة والإيمان، عبر كل ذرة يحملها نسيمه بين شذاه صدى التبريك وعطر التهاني الصادقة إليكم بمناسبة حلول ذكرى ولادة السيدة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام. تعالوا معنا أيها الأفاضل وانضموا إلينا، انضموا إلى هذا البرنامج الخاص والمباشر معكم لإحياء هذه المناسبة الكريمة تحت عنوان سليلة البتول. أما أرقام الهواتف في استوديو إذاعة طهران العربية للاتصال بنا هاتفيا وللمشاركة صوتيا، أرقام الهواتف هي 22013762، وأيضا 22013762 و22013848. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899974243. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. نعم، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي أخت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لأمه وأبيه، سليلة الدوحة النبوية المطهرة، وغصن يافع من أغصان الشجرة العلوية المباركة، وحفيدة الصديقة الزهراء سلام الله عليهما، المحدثة العالمة العابدة اختصتها يد العناية الإلهية فمنت عليها بأن جعلتها من ذرية أهل البيت المطهرين، حدثت عن أباها الطاهرين عليهم السلام، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والحديث. وقد إنه ورد أن أخاها الإمام الرضا عليه السلام قد لقبها بالمعصومة، كما ورد أن جدها الإمام الصادق عليه السلام لقبها بكريمة أهل البيت قبل ولادتها. أجل، إنها كريمة أهل البيت. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعم مستمعينا الكرام، اليوم نحيي ذكرى مولد السيدة المعصومة فاطمة المعصومة. هذه السيدة التي هي لها شأن عظيم ولها كرامات متعددة، وهنيئا لمن يزورها في هذا اليوم. أما الآن تنضم إلينا ضيفة كريمة، الأخت الإعلامية والباحثة الاجتماعية الأستاذة فاطمة حجازي من طهران. طبعا هي لديها كتاب خاص في السيدة المعصومة سلام الله عليها. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، ونبارك لك هذه المناسبة السعيدة.
السلام عليكم عزيزتي شيماء، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الفتاة، أنت وجميع المستمعين الكرام وخاصة البنات الغاليات. طبعا اليوم هو عيد البنت في إيران، وهو عيد جميل، عيد عظيم، حيث كرموا البنت وجعلوا يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام يوم عيد للبنت. وأنا أقول إذا كان اليوم أن يكون يوما للبنت، يوما للبنت في العالم أو في بلاد المسلمين، فأي يوم أفضل من يوم ولادة السيدة أحسنتي. فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
بارك الله بك سيدتي. طيب سيدة فاطمة، على ما أذكر وعلى ما أعلم لديك تأليف كتاب حول السيدة معصومة سلام الله عليها. ما سبب اختيارك لموضوع كتابك، وماذا حدث لكي تقررين أن تكتبي حول هذه السيدة العظيمة؟
أحسنت عزيزتي شيماء، سؤال جميل، لأن أنا أكتب منذ طفولتي خاطرات ومقالات وغيرها، ولكني لم أكتب كتابا مؤلفا إلا عن السيدة فاطمة المعصومة
سلام الله عليها.
وهذا الأمر كان له أسباب. طبعا أنا في كلبنانية، عندما كنا نأتي إلى إيران لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، كنت ألاحظ أننا لا نعرف شيئا عن السيدة المعصومة، فقط كنا نعرف أنها أخت الإمام الرضا عليه السلام ونزورها ونذهب، يعني نبقى مثلا عند الإمام الرضا حوالي 4 أيام، عند السيدة المعصومة يوم، وثم نذهب إلى لبنان. لاحظت كثيرا أننا نحن لا نعرف شيئا عن هذه السيدة العظيمة، فقط كنت أعرف أنها أخت الإمام الرضا، بنت الإمام القاسم سلام الله عليه، وعمة الإمام الجواد، ولكن ما كنت أعرف حتى عمرها وحتى عظمتها وحتى كرامتها، حتى حصلت معي حادثة. حادثة أنا كتبتها في بداية كتابي. حادثة حصلت معي شخصيا، لا أعرف إذا كان الوقت
يسمح. فقط بداية بودي أن أسأل، ما هو اسم الكتاب؟
نعم، اسم الكتاب حبيبتي المعصومة عليها السلام. حبيبتي كتبتها وأنا عاشقة وبكلمات عشق.
بارك
أنا
الله بك.
في الإهداء أنا كتبت إليك يا حبيبتي يا فاطمة المعصومة. فأنا لاحظت أن السيدة فاطمة المعصومة مجهولة للأسف عندنا، يعني نزورها ولا نعرف عظمتها. فكتبت الكتاب ليس من أجل أن يكون كتاب أكاديمي أو كتاب مثلا علمي، لا، أنا كتبت كتاب بأسلوب مبسط مناسب للزوار، يعني أي زائر يريد أن يزور السيدة المعصومة يقرأ في هذا الكتاب، إن شاء الله يكون يعني عون له. لم أكتب كتاب مثلا للشهرة، هو أنا كتبته حتى أني لم أقبل أي ريع مادي، وحتى أني كتبته باسم فاطمة أسد الله وليس فاطمة حجازي، لأني ما كنت أريد حتى أن يعرفني أحد في ذلك الوقت. هو منذ 7 سنوات كتبته لعائلة زوجي، يعني فاطمة أسد الله، فاطمة حجازي أسد الله، عائلة زوجي. تفضل.
عن أسباب والدواعي، ونريد أن نعرف نبذة عن الكتاب أيضا.
طبعا أنا حصلت معي حادثة شخصية كتبتها في مقدمة الكتاب، وجعلتني عاشقة كبيرة للسيدة المعصومة،
سلام
وهي
الله
أصلا
عليها.
معروفة أنها مفرجة الهم والغم وغيرها.
وأنا
هذه القصة كتبتها في مقدمة الكتاب. وأيضا قلت لك عزيزتي لأنني لاحظت أن الزوار لا يعرفون، وباللغة العربية نادرا ما تجدين كتاب عن اللغة عن السيدة المعصومة.
نعم.
الكتب الكثيرة موجودة باللغة الفارسية. الكتاب هو تقريبا 160 صفحة من القطع المتوسط.
نعم.
اسمه حبيبتي المعصومة كما ذكرت. يوجد في المقدمة طبعا أنا ذكرت في القصة التي جعلتني أكتب هذا الكتاب، وأيضا في الأمر الثاني من هي السيدة المعصومة. من الطبيعي أن تقولي من هي السيدة المعصومة، وأيضا من هي أمها. عملت له أيضا يعني صفحتين أو ثلاث لأن أمها عظيمة جدا، ونحن نعرف أننا عندما نتكلم عندما نريد أن نقضي حاجاتنا ومن المجربات عندنا أن نقرأ الفاتحة لأم الرضا سلام الله عليه وهي تقضي الحاجات. أيضا عن أبيها الإمام القاسم سلام الله عليه كتبت يعني عدة محور هناك عن الإمام القاسم وعن سفر الإمام الرضا أخيها بعد استشهاد الإمام القاسم إلى إيران، ما هي الدوافع السياسية لولاية العهد وأسباب قبول الإمام بولاية العهد، سفر المعصومة سلام الله عليها إلى أخيها، وأيضا يعني هي فاطمة المهاجرة إلى ربها، محاصرة موكب السيدة المعصومة وكيف استشهدت في الطريق وكيف وجدت في قبرها الشريف، وعن حرم السيدة المعصومة وعن مسجد جمكران وفضل زيارتها وكراماتها.
نعم.
ذكرت بعض من كراماتها لأن هي عندها كرامات يومية يا شيماء.
نعم.
كما نعلم يوميا هي مفرجة الهم والغم، عندها كرامات عظيمة.
نعم.
جدا وقد كتبت هناك كتب في اللغة الفارسية كتبت عن هذا الموضوع، ويوميا تسجل كرامات. وكتبت أيضا سر عظمة السيدة فاطمة وعن مظلومية جدتها فاطمة الزهراء وسر إخفاء قبر جدتها الزهراء.
نعم.
لأن كما تعلمين زيارتها يعني هناك قصة جميلة أن إذا أردت أن تزوري السيدة فاطمة الزهراء التي لا نعرف أين يوجد قبرها وأخفى قبرها الإمام علي بطلب منها.
نعم.
سلام الله عليهم، فأنت تزورين كريمة أهل البيت، تزورين السيدة فاطمة المعصومة. وأيضا عن سر إخفاء قبر جدتها السيدة فاطمة وكرامات جدتها السيدة فاطمة. وفي ختام الكتاب وكان ختامه مسك إن شاء الله، أوجه التشابه بين السيدة الزهراء والسيدة المعصومة سلام الله عليها.
سلام الله عليهما. نعم.
نعم.
مشكورة. شكرا جزيلا لك سيدتي مؤلفة كتاب حبيبتي المعصومة سلام الله عليها، الكاتبة والباحثة والإعلامية الأستاذة فاطمة حجازي، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة. شكرا لك.
أتمنى لكم يوما سعيدا يا شيماء. اليوم
البنت،
وأتمنى من كل الأهالي أن يكرموا بناتهم وأن يعني حتى إذا كانوا في إيران يأخذوهم.
نعم.
إلى حرم السيدة المعصومة.
سلام
كل
الله
عام
يعني.
بخير.
نعم. كل عام وأنت أيضا بخير. شكرا. والأمة الإسلامية جميعا بخير، وشكرا جزيلا لك الأخت فاطمة حجازي.
سلامي وتحياتي لكادر البرنامج ومباركين بهذا اليوم السعيد ذكرى ولادة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، فكل عام وأنتم وكل الموالين بألف خير. أقول نعم، هي فاطمة المعصومة هي حفيدة من وبنت من، فهي السيدة فاطمة المعصومة حفيدة الإمام الصادق وبنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم وأخت الإمام الرضا وعمة الإمام الجواد سلام الله عليهم أجمعين. فهذا النسب العظيم والجميل لهذه السيدة الجليلة والكريمة مولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، هو بحد ذاته يدعونا للتأمل في سيرتها العطرة ومكانتها المرموقة عند أهل البيت عليهم السلام. فحري بنا أن نتعمق بهذه السيرة وأن نتخذ من صاحبة هذه السيرة العطرة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها نورا ينير طريقنا نحو التقدم لتربية أنفسنا على السماحة وتعويد أنفسنا أيضا على الرقي في أخلاقنا وسلوكياتنا التي طبعا نتميز بها كموالين لأهل البيت عليهم السلام. وللسيدة المعصومة سلام الله عليها التي نعيش نحن وإياكم اليوم ذكراها العطرة واستذكار سيرتها النيرة، فنسأل من الله أن يجعلنا من الموالين دائما لأهل البيت عليهم السلام. وأبارك لكم مرة أخرى وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأخت عذراء الموسوي من العراق. صراحة اختيار الطريق الصحيح في الحياة نعمة إلهية كبيرة، ومن الجميل جدا ومن المعقول جدا أن نتأسى بالعروة الوثقى ونتمسك بأئمة الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك وأهنئ إمامنا الحجة أرواحنا فداه أولا وثم مراجعنا العظام خاصة سيدنا القائد، وثالثا جميع الكادر البرنامج والمستمعين والمستمعات في كل أنحاء العالم بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أنا الآن في مدينة قم المقدسة وفي جوار حرم السيدة معصومة سلام الله عليها، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الجوار في جنب السيدة المعصومة سلام الله عليها، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يسلبنا هذه النعمة إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، إذا سأل سائل لماذا تحب السيدة المعصومة سلام الله عليها، لماذا هذه الإقبال وهذه الحشود التي تأتي كل سنة إلى زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها، وفي الجواب نقول أن السيدة المعصومة سلام الله عليها ليست شخصية بسيطة، بل إنها شخصية عظيمة جدا. وإذا سأل وقال كيف وصلتم إلى هذه النتيجة، نقول بأن مدحها أربعة من المعصومين صلوة الله عليهم أجمعين. قال عنها جدها الصادق عليه السلام: ستدفن في قم امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. وقال عنها أبوها الكاظم عليه السلام بعد أن أجابت عن أسئلة جمع من الشيعة، قال عنها أبوها: فداها أبوها. وقال عنها أخوها الرضا عليه السلام بأن من زارها وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى قال الرضا عليه السلام: من زار المعصومة بقم كمن زارني. وقال عنها إمام الجواد عليه السلام بأن من زار عمتي بقم فله الجنة، من زار عمتي بقم فله الجنة. فأيها الإخوة والأخوات، هذه الروايات والأحاديث تحثنا على محبة ومعرفة السيدة المعصومة سلام الله عليها، تحثنا على زيارتها يوميا إن شاء الله. ولكن أريد أن أقول شيئا لكل من يحب أن يزور السيدة المعصومة سلام الله عليها ولكن لا يمكن له بسبب بعد المسافة وأشياء آخر. أيها الإخوة، الحضور الجسدي والجسمي ليس شرطا في الزيارة، فكل من يسمعني في جميع أنحاء العالم بإمكانه الآن أن يقف ويجعل يده على صدره ويتوجه إلى السيدة المعصومة سلام الله عليها ويزورها، فحتما وقطعا سيدة المعصومة سلام الله عليها تجيب سلامه، تقضي حوائجه إن شاء الله، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ حيدر مهان من مدينة قم المقدسة، من مدينة الإلهام والكرم والجود، هذه المدينة التي تحتضن روضة من رياض الجنة، مدينة قم المقدسة. نقول من بعيد وقلوبنا إن شاء الله قريبة منك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة المعصومة، السلام عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبارك لكم ذكرى ميلاد السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أخذت هذه السيدة الجليلة العلم والمعرفة والفضائل والمناقب عن بيت العصمة، لا سيما عن معلمها الأول ومربيها الإمام الرضا عليه السلام، حتى غدت ذات شأن عند الله تعالى كما جاء في زيارتها عليه السلام، وأن شفاعتها كفيلة بإدخال الشيعة بأجمعهم إلى الجنة، كما تحدث بذلك جدها الإمام الصادق عليه السلام. فبالرغم من قلة المصادر التي تناولت حياة هذه السيدة الجليلة عليها أفضل الصلاة والسلام، إلا أن لدينا ما يكفي للكشف عن بلوغها مرتبة عالية في المقام الرفيع في العلم والمعرفة، قد بلغت من الكمال والنزاهة والفضل مرتبة شامخة، حيث سماها الإمام عليه السلام بالمعصومة. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر موصول للمستمع الكريم الأخ أبو آلاء من البحرين، شكرا جزيلا لكل مستمعين الكرام الذين يشاركوننا ويباركون لنا هذا اليوم السعيد. أما الآن أيها الأفاضل وبهذه المناسبة السعيدة أيضا نذهب إلى مدينة قم المقدسة ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم، حياكم الله ومباركين إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي وسلامي إليكم وإلى المستمعين والمستمعات الكرام لهذا البرنامج الفاخر، ومتباركين أيضا أنتم، وأسعد الله أيامكم بولادة السيدة فاطمة المعصومة التي نحن تحت قبتها وتحت حمايتها.
هنيئا لكم وطوبى لكم، حياكم الله. إن شاء الله نستفيد من كلامكم الطيب. نود سماحة الشيخ أن نتعرف نحن وأكيد المستمعون الأفاضل على قبس من سيرة السيدة العظيمة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وتحديدا اليوم الذي نعيش ذكرى ولادتها الميمونة.
إن شاء الله بفضل الله وتوفيقه نتكلم عدة كلمات إن شاء الله تكون فيها رضا الله سبحانه وتعالى ونافع وفائدة للمستمعين الأعزاء. السيدة معصومة سلام الله عليها، على خلاف العادة بين العرب والمسلمين الذين ما كانوا يعني يبرزون شخصيات نسائية منهم إلى العالم، هي جاءت لتبرز للمجتمع لعدة أسباب. ولا يعني بنات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بنات المعصومين وأخواتهم وأمهاتهم، كلهن كنا أهل الفضل وأهل الكمال وأهل الصفات الحميدة والتقوى، ولكن كعادة النساء وخاصة البنات ما تأتينا إلى يعني الساحة وإلى الواجهة. ولكن ما سبب ظهور هذه السيدة بين بقية بنات الأئمة عليهم الصلاة، حتى يعني لا يخفى عليكم وأنتم سادة الحكماء، النساء المدفونات في قم والنساء المدفونات حتى مع هذه السيدة تحت قبتها عدد لا بأس بهم، ممكن في حرم السيدة معصومة تصل عددهم في نفس الضريح إلى قرابة 10، وفي أماكن أخرى في مكان مثلا دفن السادة المحترمين من أولاد العلماء إذا عدد لا بأس به. ولكن أي شيء أوجب ظهور هذه السيدة في الساحة واحترام الأئمة لها واحترام الشيعة لها، العلماء لها، وكذلك كل شيء في التاريخ احترامهم لهذه السيدة احترام مميز، وخاصة في إيران. يعني في إيران نحن نعتز ونفتخر ونتبارك بوجود المعصومين وأولاد المعصومين في بلادنا، من أهمهم بعد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام والسيد عبد العظيم والشاه شراغ السيدة معصومة، وهي أصلاً نص على زيارتها وتوكيد وتوسية من الأئمة عليهم الصلاة والسلام لزيارتها. مثلاً الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: من زار عمتي بقوم وجبت له الجنة. السبب في كل هذا أن هذه السيدة كان لها خصلتان بارزتان: أولا العلم أكثر من غيرها، وثانية المشاركة في النضال الذي كان يدور بين أهل البيت وبني هاشم عليهم الصلاة والسلام والغاصبين للحكم والظالمين والطغاة. مثلا في سيرها إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة لنصرتها ولنصرة الإمام عليه الصلاة والسلام وحمايته في هذا الأمر في هذا السير، هي ابتلت بالأعداء وبهجوم الأعداء في صالة قريب من قم.
طيب سماحة الشيخ، إذا تسمح لي نقف عند هذه النقطة. ذكرت بأن هذه السيدة العظيمة كانت سيدة مناضلة وكانت مشاركة في مقدرات يعني الحكم، إذا صح التعبير آنذاك، أو في المقدرات السياسية حسب ما فهمناه من كلامكم. بالنسبة للأسباب التي دعت السيدة المعصومة سلام الله عليها للمجيء إلى إيران، هل هناك سر إلهي في ذلك؟ هل هناك قضية نضال في ذلك؟
بالتأكيد بالتأكيد، لأن أصلا مجيء الإمام الرضا الذي هو الأصل كان لهذا الغرض. مجيء الإمام الرضا من المدينة، الإمام الرضا ما كان بالأصل يريد مخالطة أصحاب الحكم والبلاد والسلطة السياسية، ولكن أجبروه للمجيء إلى إيران، وهو هم بالأخير شاف أن مجيئه لمصلحة الإسلام والمسلمين ولمصلحة أهل إيران فجاء، ولا ما كان راغبا في السلطة بهذا الشكل اللي هم كانوا راغبين فيها. فمجيء الإمام الرضا عليه السلام فيه خيرات وبركات كثيرة، لابد للعلماء أن يقوموا بتحليلات سياسية واجتماعية وثقافية في هذا، وبعضها مذكورة وبعضها غير مذكورة. المذكورة منها مثلا الإمام عادة يقرأ أنه هددوه بالقتل، لا ليس هذا فقط، هذا فقط على السطح، تافي على السطح، ولكن أسباب عديدة كلها مسلحة للإسلام والمسلمين ومسلحة يعني حكم المسلمين. هو جاء إلى إيران، وبعد ما جاء إلى إيران إذا ما تدخل في الشؤون السياسية العادية، و ولكن في الأمور الثقافية في الأمور الحضارية الإمام الرضا عليه السلام دخل في الساحة وحضر وشارك بما لم يكن له نظير ومثيل وبما لا يستطيع غيره أن يقوم به، مثل مسألة حوار الحضارات، حوار الديانات، حوار الثقافات الذي سبب انسجام ووحدة أهل إيران على الرغم من اختلافهم في الديانات في التوائف. إيران لم تكن آنذاك حين مجيء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إلى إيران يعني على رأس المئة الثالثة سنة 200 201 إلى 203 التي توفي فيها الإمام الرضا عليه السلام، وسنة 201 التي توفي فيها السيدة المعصومة سلام الله عليها. في هذا الوقت كان هناك تشتت وتنوع كثير في ديانات وثقافات أهل إيران، ولكن بمجيء الإمام الرضا وبما قام به من سلسلة حوارات سبب انسجام، يعني على رغم من التنوع الوحدة مع التنوع والتنوع مع الوحدة، وهذا ما لم يكن يخطر على بال أحد في ذلك الحين يمكن الجمع بين هذين الأمرين. والسيدة المعصومة إذن مجيئها إلى إيران كان استمرار لهذه الحركة التي بدأ بها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهي أساسا كانت تأتي لمساندة الإمام الرضا بهذا الغرض، والاتصال بالقسم النسائي للمجتمع والقسم النسائي من الشيعة وغير الشيعة في إيران أيضا كان له وزن وأهمية كبرى، حتى نسمع عندما استشهد الإمام الرضا عليه السلام نساء قرية نوغان راحت لتشريفات الدفن وكفن الإمام الرضا تعزية عليه مثل ما صار في كربلاء إلى حد ما نساء قبيلة بني أسد، يعني كان لهم دور كبير. ومجيء هذه السيدة المحترمة أخت الإمام الرضا عليه السلام وخاصة أخت شابة، يعني اختلاف ولادة سنة ولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وسنة وفاة هذه السيدة تشهد باختلاف العمر بينهما، والإمام الرضا عليه السلام مولود في سنة 144 وهذه السيدة على الحدس والتخمين مولودة في سنة 169، انظروا كم الفارق العمر بينهما. فهي سيدة شابة عالمة ناطقة داعية، وحتى يعني معروفة أنها هي من الرواة لحديث الغدير المعروف الذي كانوا يعني بكل قواهم يسعون لإخفائها ولتحميش هذا الحديث ويعني الشطب على فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأمور كثيرة من هذا القبيل في مجال السياسة والثقافة والحضارة التي الإمام الرضا عليه السلام بشهادة الأعداء هو الوحيد الذي كان يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. عندما طلبوا من المأمون أن يأتي عالم ويقوم بسلسلة حوارات بين الحضارات والأديان قالوا لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر وينخذ به إلا شخص واحد هو في المدينة علي بن موسى الرضا، هم معدن العلم وهم يستطيعون يعني على اختلاف التوائف. مثلا في إيران كانت ديانات مختلفة، كثير من أهل إيران ممكن أكثرية من أهل إيران لم يكونوا مسلمين آنذاك، فقط العرب كانوا فتحوا البلاد وكانوا يحكمون عليها، ولكن حتى المستشارين للمأمون قالوا هذا الوضع ما يمكن أن يستمر، نحتاج إلى حالة انسجام ووحدة بين هذا الشعب وأيضا قبولهم بالتعايش مع العرب مع المسلمين والقوى الفاتحة لإيران. فأمور معقدة جدا لم يستطع أن يقوم بها إلا الإمام الرضا عليه السلام في القسم الرجالي، وما كان من العادة أن يتصل الإمام عليه الصلاة والسلام مباشرة بالنساء، فكان يحتاج إلى عضد وإلى مساعد نسائي إلى يعني طاقة نسائية تأتي وتساعد الإمام عليه الصلاة والسلام في أهدافها، ليس فقط الشيعية بل الإسلامية بل الحضارية. فالسيدة معصومة في هذا المجال جاء إلى إيران، وفي ساوة عندما هجم على قافلتهم الأعداء من المحتمل أن هذه السيدة الجليلة جرحت وحتى شاركت في القتال. لأننا نشاهد بعد فترة وجيزة ممكن أسبوعين بين أسبوعين وثلاثة أسابيع انتقلت إلى رحمة الله تعالى.
نعم. طيب سيدي سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي، يعتبر حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هو القلب النابض لمدينة قوم المقدسة ومهوى الأفئدة إذا صح التعبير. بودي أن أسأل عن سبب تسمية السيدة فاطمة بالمعصومة، لماذا أطلق على سيدة فاطمة بالمعصومة، وهل هناك ما يشير إلى عصمتها، مع اعتقادنا أن العصمة تنحصر في أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم، نشكركم على هذه الالتفاتة، ولكن ليس في عقيدة الشيعة ما يحصر الاسم في الأربعة عشر.
نعم.
الأربعة عشر المعصومين، نعم نحن نتأكد ونطمئن ونعتقد باسمتهم وضرورة اسمتهم لحفظ الدين الإسلامي، ولكن ما يمنع هذا من أن يكون هناك معصومون آخرون.
نعم.
من يعرفهم؟ المعصوم يعرف المعصوم. فهذا اللقب يأتي من كلام أبيها سلام الله عليه الإمام موسى بن جعفر، هو سماها المعصومة. وهذا دليل على أنها على الرغم من العلم والنشاط السياسي الاجتماعي الثقافي كانت يعني ذات مرتبة عالية من التقوى والنزاهة، بحيث يعني المعصوم يسميه معصومة. وكذلك مجيئها إلى قم سبب في تحويل مدينة قم إلى مركز النابض كما تفضلتم، قلب النابض، مو فقط للمدينة قم يعني مجيء سيدة معصومة، بل لإيران، بل لكل العالم الشيعي. بعد ذلك بعد مجيء السيدة صارت مدينة قم ملجأ للشيعة، من كل العالم كانوا يهاجرون إليها يلتجئون إليها. في الأحاديث حتى واردة أن هذا ملجأ وهذا قش لآل محمد، كل هذا بسبب مجيء هذه الشخصيات، وعلى رأسهن بنت الإمام وأخت الإمام وعمة الإمام السيدة معصومة سلام الله عليها،
وكما ذكرت
كذلك أخريات من النساء العالمات البليغات المؤمنات الأفيفات من أهل البيت عليهم السلام جاءوا و واصلوا الحركة النسائية في الإسلام والعلم والتشيع، فصار مرتبة مدينة قوم بين جميع الشيعة في العالم مرتبة، أنهم عندما كانوا يدونون كتاب في الحديث أحاديث العلم عليهم الصلاة والسلام لابد وأن يرسلوه إلى قوم حتى يؤيده علماء قوم، وإلا ما كان هذا الكتاب معتبرا وموثوقا ذو مرتبة عالية عند الشيعة. وهجرة العلماء بعد ذلك. أما تأسيس مدينة قوم قبل مجيء السيدة المعصومة كان بهجرة العرب الشيعة اليمنيين من الأشعريين، هم بعد نضال مع الحجاج هربوا من حدود الباكستانية إلى الصحراء، وعبر الصحراء جاءوا إلى قوم وأسسوا مدينة قوم. تأسيس مدينة قوم يعود إلى سنة 83 بعد الهجرة بمجيء هؤلاء العرب الشيعة اليمانيين الأشعريين، ولكن الاهتمام بقم ومركزية قم للشيعة ومركزية قم للعلم صار في قمته وفي أوجه عند مجيء
سلام الله عليها. وكما ذكرتم يضم هذا الحرم الشريف حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها عددا كبيرا من قبور العلماء والأولياء والصالحين، حيث دفن أصحابها بجوار السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. سماحة الشيخ، هناك تساؤل ومشاركة من الأخت المستمعة زينب من العراق تشاركنا، تقول: تحياتنا إلى إذاعة طهران العربية وكادرها المتألق دائما، وشكرا لكم على هذا البرنامج المتألق أردت هذا التساؤل من ضيفكم الكريم، ما هي الخطوات بالنسبة للأسرة المسلمة حاليا وخاصة للأم المسلمة لكي تربي ابنتها بتربية صحيحة؟ ما هي الخطوات؟ وشكرا لسماحة الشيخ الدكتور عباس براتي.
أنا أشكركم بدوري وأقول لكم شيء يكون بمنزلة يعني الخيط اللي يوصل بين جميع أركان وعناصر الثقافة الإسلامية والشيعية، وهو حب آل البيت، معرفة آل البيت عليهم السلام وحبهم. الأم المسلمة إذا لم تنس هذا وعلمت هذا لأولادها لبناتها إن شاء الله ببركة هذا الخيط جميع المعارف جميع العلوم الضرورية اللازمة للحياة الكريمة السعيدة الشريفة وللسعادة الأخروية إن شاء الله مضمونة في هذا الخيط الرئيسي الذي أمسكنا ويعني أثمنا من أول التاريخ إلى الآن، حب آل البيت، حب النبي وحب آل بيت النبي الذي هو الأصل في كل شيء. يعني لو علمناهم وقلنا لهم أن هؤلاء مميزون وهؤلاء ببركتهم نحن نرجو السعادة في الدنيا والآخرة، فهذا يسبب للطفل الصغير عندما يكبر أن يذهب ويتعلم تفاصيل هذه الثقافة وتفاصيل هذا الأمر المذهب والدين الدين الأصيل بدون شيء خليط بدون شيء دخيل بدون شيء فاسد يأتي من ثقافات أخرى. هذا يضمنه يعني الاتصال بآل البيت عليهم السلام. أهل إيران ماذا فعلوا؟ احتضنوا هؤلاء السادة، هؤلاء أبناء الأئمة، أولاد الأئمة، أحفاد الأئمة، وعبر احتضانهم وعبر الالتفاف حولهم تعلموا أشياء استطاعوا بها حفظ وحدتهم وكرامتهم. حتى غير المسلمين، حتى غير المسلمين في بلادنا مثلكم في العراق أيضا ببركة وجود المعصومين ببركة وجود آل البيت عليه السلام، مسلم وغير مسلم، كل أهالي البلاد يجتمعون ويلتفون حول هذا العلم الذي الله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني أهل البيت عليهم السلام، ويحظون بالسعادة الدنيوية والأخروية. تشاهدون في العراق المسيحي، ما أدري مثلا شنو يسمونهم
الصابئة، حتى كل حتى من ديانات أخرى
غيرهم يحترمون مراقد الأئمة ويأتون لزيارتهم ويتبركون بهم ويستمدون منهم ويجعلونهم شفعاءهم بين الله
في المناسبات الدينية. نعم،
لهذا السبب حتى في إيران هم كذلك. حتى في إيران أنا أعرف مسيحيين، أعرف مجوسيين، زردشتيين، غيرهم، حتى اليهود يحترمون هذا البيت الشريف، بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر هذا الاحترام
ويحترمون العطر الشريف.
نعم،
يحترمون أهل البيت عليهم السلام كما تفضلت، وهذه الالتفاتة أيضا مهمة بحد ذاتها لتربية أولادنا ولتربية الأجيال المستقبلية وخاصة بناتنا، بما أنه اليوم نعيش يوم تكريم البنت والفتاة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصيصا في هذا اليوم، يوم ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي، كنتم معنا من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة، وشكرا لكلامكم الطيب، حياكم الله.
شكرا على واجب، الله معكم، ولا تنسوننا إن شاء الله في دعواتكم الصالحة.
نحن نسألكم الدعاء اليوم. نعم، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام على الشهداء السعداء، السلام على الساعين إلى الخيرات المسارعين برضا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، وحفظكم الله من كل سوء، ولعن الله عدوكم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذكرى ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام في واحد القادة الحرام، بهذه المناسبة ولادة السيدة الفاضلة العاملة المجاهدة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام أخت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. ولدت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في بيت النبوة والإمامة، فكانت مثال الطهارة والعلم والتقوى، سطعت أنوارها في سماء القرب الإلهي حتى لقبت بالمعصومة عليه السلام لعظيم شأنها وصفاء سيرتها سلام الله عليها، يوم ولدت ويوم رحلت إلى ربها راضية مرضية. نبارك لكم مرة ثانية أيها الأخوة، ونبارك للمولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وللأمة الإسلامية والقائد الخامنئي والمراجع العظام وكل الموالين والمحبين بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا للحاج أبو حسن من بيروت، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل. عشنا معا على حوالي ساعة تقريبا من الزمن في هذا البرنامج الخاص والمباشر معكم لإحياء هذه المناسبة الكريمة تحت عنوان سليلة البتول، ذكرى ولادة السيدة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة. شكرا لكم ونسألكم الدعاء وفي أمان الله.
معصومة الأكرام اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها، سطع بدرها، بدرها معصومة صورة للرضا ونورها، معصومة صورة للرضا ونورها، سطع بدرها، سطع بدرها، والدها عالي الشان وامها بيا معصومة من نوريا مصيوغة هي، نور الرسول ونور حامل حمية والتجمع الأنوار عند الله سرها، تجمع الأنوار عند الله سرها، سطع بدرها، بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها، سطع بدرها، بدرها معصومة صورة للرضا ونوره، معصومة صورة للرضا ونوره، سطع بدرها، سطع بدرها، عجبت بالإيمان عفة وهداية كونها رب الكون دون البرايا من طينة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.